يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ الوالد أزهر صنيقرى حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا اللقاء هو اللقاء 79 في الموسم الخامس من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 30 من شهر صفر عام 1440 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويوافق هذا اليوم 8 من شهر نوفمبر عام 2018 ميلادي. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولجميع إخواننا المستمعين. ومع السؤال الأول، يقول حفظكم الله تعالى شيخنا: هل ممكن أن توجهونا بنصيحة، أو هل ممكن أن توجهوا نصيحة للآباء الذين يمتنعون عن تزويج أولادهم خوفا من الحاجة وقلة ذات اليد، مع حاجة الأولاد الماسة للزواج وكثرة الفتن؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله جل وعلا أولا على تجدد لقائنا بإخواننا وأحبتنا من خلال هذه الحصة من حصص إذاعة التربية والتصفية، التي نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيها، وأن يوفقنا لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يسددنا على الحق المبين. جوابا على أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء، والمتعلق بهذه المسألة التي ظاهرها أنها من مسائل فقه الأسرة، أو من المسائل الاجتماعية، إلا أن حقيقتها أنها من المسائل العقدية الإيمانية، لأنها متعلقة بأمر لو استقام الناس فيه على أمر الله جل وعلا وحققوا التوحيد الخالص ما أصيبوا بهذه البلية التي مع الأسف الشديد كانت عند المشركين لقول الله تبارك وتعالى في حقهم: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني لا تقتلوهم خشية الافتقار والفقر، وهذا خوف يقدح في إيمان صاحبه، لأن المؤمن يعتقد الاعتقاد الجازم أنه لا رازق ولا محيي ولا مميت ولا ضار ولا نافع إلا الله تبارك وتعالى، وهذا هو التوحيد الخالص لله عز وجل. ولهذا في مثل هذه المسائل يقال: إذا صلحت العقيدة صلحت الأعمال كلها، سواء ما تعلق بالعبادات أو ما تعلق بالمعاملات. أضف إلى ذلك أن في هذا مفاسد عظيم، وهذه المفسدة متعلقة بما ابتلي به الناس في أيامنا من تأخير الزواج، تأخير الزواج عن الأبناء، عن الأبناء حتى لسن متأخرة، وهذا الذي يعرف في الفقه الإسلامي بالزواج المبكر. والزواج المبكر هو الذي جرت عليه سنة الأولين بدءا بنبينا عليه الصلاة والسلام، الذي تزوج من تزوج من نسائه وعمرها 9 سنوات، أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد كان قد عقد عليها وهي في السن 6 من عمرها رضي الله تعالى عنها، وهي سيدة نساء هذه الأمة، وهي أفقه نساء هذه الأمة على الإطلاق. وعلى هذا جرى عمل السلف كذلك، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه زوج ابنته لأمير المؤمنين عمر وهي في مثل هذا السن، ولا غرابة في ذلك، لأن المجتمع حين ذاك كان مجتمعا مبنيا على النقاء والصفاء وعلى الطهر والعفة، ولما تأخر الناس في تزويج أبنائهم وبناتهم وقع ما نعيشه وما نراه في هذه الأزمنة، وهذا لا شك ولا ريب من تأثرنا بأعدائنا، لأن الغرب اجتهدوا اجتهادا عظيما في تكريس هذا الأمر، وخاصة في المجتمعات المسلمة التي يسمونها بالمجتمعات المحافظة، علموا أنها محافظة على تعاليم دينها وعلى أخلاق نبيها عليه الصلاة والسلام، فعمدوا لإبعادها عن هذا الدين وعن تلكم الأخلاق الفاضلة التي تحافظ على صلاح المجتمع وتحافظ على عفته وطهره. ومن مفاسد هذا الأمر كثرة الفساد الذي يظهر في المجتمع، لأن الشاب أول ما يبدأ يعرف هذه الأمور بعد بلوغه يصبح لا شك ولا ريب يطلبها، فإن لم يجدها في الحلال مع ضعف الوازع الديني ومع ضعف الإيمان وقلة المعين في هذا الباب، فإنه يتوجه التوجه السيء، لأن أعداءه من شياطين الإنس والجن يريدون منه الميل، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وهذا الميل العظيم لا شك ولا ريب في إبعاد الناس والشباب خاصة عن تعاليم دينهم. هؤلاء الشباب الذين هم في الحقيقة محور اهتمام الناس جميعا، محور اهتمام المصلحين والمفسدين كذلك، لصدهم عن سبيل الله جل وعلا. ولهذا فإننا ننصح الآباء بنصيحة نبينا عليه الصلاة والسلام لما وجه هذا الخطاب للشباب عموما: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فمن ملك القدرة على الزواج، ومن ملك من الآباء القدرة على تزويج أبنائه وبناته، فليتوكل على الله جل وعلا ولا يتأخر عن هذا الأمر الذي به صلاحهم وحفظ لعفتهم وطهرهم. التأخير فيه يؤدي إلى تلك المفاسد التي أشار إليها نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا منه. والمؤمن الواجب عليه أن لا يلتفت إلى قضية الرزق وإلى قضية الفاقة التي يخشاها بسبب التزويج أو الزواج، فإن الله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين، يرزقنا إذا استقمنا على أمره جل وعلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والراغب في الزواج يريد أن يعف نفسه، هذا ساع في تحقيق التقوى، فالله تبارك وتعالى يوفقه، والله جل وعلا يرزقه من حيث لا يحتسب. فنسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا، أن يوفق الآباء لتدارك هذا الأمر وللبعد عن سنة المغضوب عليهم والضالين، والتزام سنة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سائلة تسأل فتقول: هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الإنجاب بدون سبب مع القدرة على ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الذي ينبغي أن يعلمه المسلمون جميعا أن من مقاصد الزواج الإنجاب، والإنجاب حق للزوجين، حق للزوج يتزوج لأجل أن يعف نفسه ولأجل أن يحصن نفسه بالحلال عن الحرام، وكذلك الزوجة، ويتزوج كذلك لينجب الذرية الصالحة، والمؤمن يتقرب إلى الله جل وعلا بمثل هذا المقصد، لأنه علم من رسوله صلى الله عليه وسلم أن العبد المسلم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فإن جابوا الأولاد وتنشئتهم النشأة الصالحة وتربيتهم التربية الكريمة، لا شك ولا ريب أنه عمل من أجل الأعمال عند الله تبارك وتعالى. هذا ليس فيه فقط حفظ للنسل، وحفظ النسل مقصد من مقاصد هذه الشريعة، بل حفظ على النوع الصالح من هذا النسل. وهذا الذي يجتهد فيه المسلم، يجتهد فيه المسلم أبا، وتجتهد فيه المسلمة أما، لتنشئة أولادهم النشأة الصالحة بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا ما دام أن الحق بين الزوجين أي حق مشترك، لا يجوز لأحدهما أن يمنع الآخر من هذا الحق، سواء الزوج أو الزوجة كذلك. ولهذا المانع وقع في محظور من جهة، ومن جهة أخرى هذا المحظور يترتب عليه ظلم للطرف الآخر، وكل من الزوجين مطالب بأن يعاشر صاحبه أو الطرف الثاني أن يعاشره بالمعروف، وهذا من المعاشرة بالمعروف زيادة على أن يعف الزوج زوجته، وهذا بقدر طاقته، كذلك يكون سببا في تحقيق هذا الأمر أو هذا المقصد الذي هو من مقاصد الزواج، الإنجاب والذرية الصالحة. نسأل الله جل وعلا أن يرزق الجميع ما تقر به أعينهم ويكونون به من الصالحين في هذه الأمة، وممن ترك خلفا صالحا من بعده، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سائل يقول: هل يعتبر التحذير من المخالف الذي كان على الجادة ثم انحرف تفريقا للجماعة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن هذه الدندنة أو الشنشلة التي نسمعها من هنا وهناك من أولئك الذين ما عرفوا منهج أهل الحق وما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام، بدءا بأصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم من تبعهم بإحسان من التابعين وتابعيهم، ثم من أئمة الإسلام من الأئمة أصحاب المذاهب الفقهية أو من غيرهم من أئمة الحديث، أن أصلا من أصولهم الذي كانوا يسيرون عليه وكانوا يحققونه ونفع الله جل وعلا بهم في هذا الباب خلقا كثيرا، الرد على المخالفين كيفما كانوا، لأن الرد يعتبر إحقاق للحق وبيان لأصوله بخلاف غض الطرف عن هذا الواجب الذي أوجبه الله جل وعلا على علماء هذه الأمة بالدرجة الأولى ودعاتها. الواجب عليهم أن يبينوا الحق للناس ولا يكتمونه، لأن الكتمان في مثل هذا المقام يعتبر غشا لهذه الأمة، لأن الأمة أعطت واستأمنت أعظم وأغلى ما عندها لهؤلاء، وأغلى وأعظم ما عندنا هو ديننا، هو ديننا. فالمسلم له ثقة كبيرة في علمائه وأئمته، العلماء الربانيون الناصحون الذين يصدعون بالحق ولا يخشون في الله لومة لائم، الذين يسعون من خلال هذا الأمر لإرضاء ربهم وحده لا شريك له، لا لإرضاء الخلق كائنا من كانوا. هذا الذي بنى عليه سلف هذه الأمة، هذا الأصل الذي هو من أصول منهجهم، من أصول منهجهم. إذ كيف يظهر الحق في الأمة إن لم يوجد فيها من يرد على المخالف باطله ومخالفته؟ لأن الناس بعد الأنبياء ليسوا بمعصومين مهما كانت منزلتهم ودرجتهم. الصحابة رد بعضهم على بعض في مسائل كثيرة، وردوا على من خالفهم وخالف عقيدتهم وخالف منهجهم. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في الحديث الذي عند مسلم، لما جاءه من يخبره بأولئك القدرية الذين ظهروا في بلاد العراق وقالوا إنما الأمر أنف ولا قدر، قال لمن جاءه بالخبر: إذا لقيتهم فقل لهم إن عبد الله بن عمر بريء منكم وأنتم براء منه، لأنهم أتوا بمنكر من القول وزورا، أتوا بباطل، وجب على أهل الحق أن يردوا عليهم باطلهم نصحا لهم ونصحا للأمة بالدرجة الأولى التي قد تتأثر بكلامهم. وما أكثر ما يتأثر ضعاف الإيمان وضعاف التأصيل من تلبيسات الملبسين وخدعهم ومكايدهم، نسأل الله العفو والعافية. وما نعيشه هذه الأيام خير شاهد على ما نقول، إضافة أنه وجد من يدعي أنه على المنهج السلفي ويجهر ويجهر بمثل هذا القول الباطل، فيقول إن منهج الردود منهج غير مجدي، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن ضلالات هؤلاء على إخواننا المسلمين. كيف يكون غير مجد؟ والذي رد على المخالفين من كبار أئمة هذه الأمة، ماذا نقول عن تلك المؤلفات؟ ألف البخاري عليه رحمة الله جل وعلا كتابه الرد على الجهمية، وألف كذلك الإمام أحمد الرد على الجهمية، وألف الإمام البخاري خلق أفعال العباد ردا على القدرية، وألف الدارمي عليه رحمة الله رده على بشر المريسي الضال المضل رحمه الله تبارك وتعالى، ورد علماؤنا من المتأخرين من أمثال الإمام الشيخ بن باز عليه رحمة الله، ومن أمثال الشيخ الألباني، ومن أمثال الشيخ ربيع وفقه الله جل وعلا لكل خير وأبعد عنه البطانة السيئة، إلى ردود كثيرة جمعت في مجلدات. هذه كلها من المنهج السلفي، بل من أصول هذا المنهج، إلا أنه ربما قد يكون في هذا غلو من بعض الذين جهلوا حقيقة هذا الأمر، وفي مقابل هذا الغلو يكون كذلك الجفاء. منهم من رد الرد على المخالف بالكلية، كهذا المتعالم الذي قال عنه أنه غير مجد، وكمن غلا في هذا الأمر كالحدادية وطريقتهم ومنهجهم في هذا الأمر. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ومن أعظم من ألف أو من أفضل من ألف في هذا الباب كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهؤلاء في الغالب ردودهم إنما هي بالحجة والدليل والبرهان لا كغيرهم، لأن الرد قد يكون من صاحب حق على أهل الباطل، وقد يكون كذلك من صاحب باطل على أهل الحق، من صاحب باطل على أهل الحق. ولهذا أمثال هؤلاء لا تجد في ردودهم إلا التعيير والأوصاف القبيحة، وهو خال من العلم، خال من العلم تماما، كردود هؤلاء الغلمان على شيخنا الشيخ فركوس. ومع يعني الأسف الشديد تجد ممن يدعي أنه من الدعاة إلى هذا المنهج السلفي يبارك في مثل هذه الردود السيئة القبيحة، ويصفه بأنه رد علمي رصين، ويتهم الشيخ بأنه غير متشبع بالعقيدة السلفية. الشيخ فركوس غير متشبع بأصول العقيدة السلفية يا عدو نفسه، من إذن المتشبع؟ أمثالك الذين يقولون في الأنبياء أنهم لم ينجحوا في الذي قال في وهذا في العقيدة، الأنبياء لم ينجحوا في دعوتهم، نعوذ بالله جل وعلا من الضلال. أو الذي يتكلم في أبي بكر الصديق، صديق هذه الأمة الأكبر، بمثل ذلك الكلام القبيح، ثم يزعم أنه تاب منه، وكما قيل عذر أقبح من ذنب، فهي توبة أقبح من ذنب كذلك. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. أهل الحق وأهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، الذين قال فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام لا يضرهم من خذلهم، وهؤلاء هم أهل الخذلان، ولا من خالفهم، من خالفهم في أصول منهجهم لا يضرهم، لأنهم ماضون في دعوتهم وقائمون على أمر ربهم تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإخواننا ومشايخنا على الحق المبين، وأن يرزقنا اتباع منهج نبينا القويم ومن تبعه من أصحابه الكرام وممن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سائل يسأل عن حكم شراء سكن مفتاح، علما أن الدولة تقوم الآن بتسوية حالات شراء المفتاح، وذلك بعد وضع ملف من طرف المشتري، وتقوم الجهات المختصة بدراسته، وفي الأخير تملك السكن للمشتري إذا توفرت فيه شروط التمليك.
الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الذي يسمى عندنا بالبيع أو الشراء بالمفتاح، ويسمى عند الفقهاء، وهذا الذي نجده في كتب الفقهاء وفي فتاوى الأئمة، ما يسمى بالخلو. وهذا الذي في أيامنا هذه قد صدرت فيه فتوى من المجمع الفقهي الإسلامي الذي بجدة، هذه الفتوى مفادها أن البيع بما يعرف بالخلو غير جائز، لأن حقيقة هذا الأمر هو بيع لما لا يملك الإنسان، وقد يتعلل متعلل بأنه بيع منفعة، ولكن الحقيقة أن هذه المنفعة إنما استأجرها، لأن القضية قضية مستأجر هو الذي يبيع، والمستأجر قد استأجر من مالك هذا البيت أو المحل، والأصل في المستأجر أنه لا يجوز له التصرف في ملك غيره إلا بإذنهم، وهذا يعتبر من ملك الغير، لا ببيع ولا بإيجارة أو ما إلى ذلك إلا إذا أذن المالك. وعندنا لا شك أنه في مثل هذه الحالات المالك لا يأذن بمثل هذا البيع، حتى وإن انتهت مدة العقد الذي بينه وبين المستأجر، يعني مدة الإيجار، فالمالك أحق بملكه من مستأجره، يرده إليه يتصرف فيه كيفما شاء، فعوض أن ينتفع هو بذاك المبلغ، وعندنا الآن أصبحت مبالغ كبيرة، يعني هذه ما يعرف بالمفتاح عندنا، فالأولى به والأحق به هو مالكه، كما أن في الفقه الإسلامي لا يعترف بما يسمى عندنا جرى على ألسنة عامة الناس بتسميته بالفوند كوميرس، اللي هو ما أدري أصل التجارة ولا ما أدري، هذا الفوند كوميرس هذا في القوانين في القانون الفرنسي يعتبرونه ويكون حقا لصاحبه، وقد يعني كان سببا في نزاعات كبيرة، لأن الفوند كوميرس هذا يصبح ثمنه أضعاف أضعاف المحل الذي يسمونه عندنا بالجدران، وهذا خلاف الأصل، وهذا خلاف الأصل. فكما أنه لا يعتبر هذا الفوند كوميرس عندنا، الأصل التجاري أظن عندنا، فكذلك الخلو أو المفتاح الذي بهذه الصفة، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سائل يسأل عن الضابط الشرعي في علو القبر وارتفاعه، وهل إرجاء التربة المستخرجة حال الحفر وإن ارتفع عن الحد الشرعي منهي عنه كذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأصل في القبر بعد دفن صاحبه هو أولا أن ترد إليه تربته، أن ترد إليه تربته، وأنه إذا ارتفع لا بأس أن يرتفع قدر شبر، كما ثبت هذا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه رفع قبره قدر شبر، وأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، والحكمة من ذلك حتى تعرف القبور، حتى تعرف القبور. وبالتالي إذا قبر الميت، إذا قبر الميت الأصل أنه لا يزاد على ترابه، بل يرد التراب الذي هو من تراب ذاك القبر، وهذا الذي يقول به علماؤنا كالشيخ ابن باز عليه رحمة الله جل وعلا في هذا الباب. إذا ارتفع بعد الدفن قدر شبر الناس المشيعون للجنازة عليهم أن يوسعوا في هذا القبر، يعني في جهة عرضه، حتى ينشر التراب الذي أعيد إلى القبر. وفي الحقيقة هو بعد يومين ثلاث ينزل هذا التراب ولن يتعدى الشبر إذا لم يضف إليه شيء. ومما ثبت في السنة كذلك أننا نهين عن بناء أو البناء على القبر كيفما كان نوع البناء، حتى لو وضع أهل الميت طبقة من الإسمنت على قبر ميتهم، لأنه هذا داخل في هذا النهي، لا يشرع بعد الدفن إلا وضع العلامة التي يتعرف بها الناس على هذا القبر، يضعون علامة، حجر أو حجرين أو ما إلى ذلك، ليتعرف الناس على قبرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أتم دفن عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال لأتعرف على قبر أخي، يعني بعد دفنه. والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: شيخنا، كثر انتشار الصلبان في مجتمعاتنا الإسلامية والله المستعان في ألبسة الناس وسياراتهم وما إلى ذلك، فيا حبذا لو تذكرون لنا الضابط في شكل الصليب المنهي عنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني من ربما تكون من أول الأسباب في انتشار هذه الظاهرة السيئة المخالفة لأصل هذا الدين، ألا وهو تحقيق التوحيد لرب العالمين. وهذا التوحيد لابد أن يظهر في حياتنا كلها، أن يظهر في اعتقادنا بالدرجة الأولى، أن يظهر في عباداتنا، أن يظهر في معاملاتنا، أن يظهر حتى في هذه الأشكال والصور التي نراها هنا وهناك. النهي عن تعليق الصور تمجيدا وتقديسا لأصحابها، الحكمة من ذلك هو تحقيق التوحيد الخالص. انظر إلى الرافضة الآن كيف يعلقون صور لمشايخهم وأئمتهم. إذا ذهبت للبلد الشيعي ربما لا تكاد تجد بقعة ليس فيها صور للخميني وبالحجم الكبير وما إلى ذلك، كأن الناس هذا هو معبودهم، ونحن ما أمرنا إلا بعبادة الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وتقديس الأشخاص بالذات سبب من أعظم أسباب الشرك بالله، وأول ما دخل الشرك على الأمم السابقة بسبب هذا التقديس، ومن هذا القبيل كذلك تقديس معبودات الغير أو مظاهر تعبدهم. والصليب لا شك أنه عند النصارى يدل على عقيدتهم الباطلة التي مفادها باسم الأب والابن وروح القدس، ويجعلون إشارة إلى الصليب بأيديهم عند النطق بهذه الكلمات، كما نشير نحن بالسبابة إلى السماء عند النطق بالتوحيد، ومن آداب الوضوء أنه بعد الانتهاء من الوضوء يرفع أصبعه إلى السماء ويأتي بالشهادتين تحقيقا للتوحيد في عبادة من العبادات التي هي من مقتضيات التوحيد. فلا ينبغي لمسلم أن يعظم ما هو معظم عند أهل الضلال. ولهذا كانت من وصية نبينا عليه الصلاة والسلام لأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أنه أوصاه ألا يترك قبرا إلا سواه ولا صليبا إلا كسره. القبور التي يقدسها أصحابها ويرفعونها تقديسا للمقبورين فيها أمره أن يسويه حتى لا يبقى أثر من آثار الشرك بالله عز وجل. ولا صليبا إلا كسرته حتى لا يبقى كذلك مظهر من مظاهر الشرك ولو كان في هذه الأمة الكتابية، ولو كان في هؤلاء النصارى. نهانا ربنا جل وعلا عن طريقهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أهل التوحيد الخالص غير المغضوب عليهم اليهود ولا النصارى، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهم النصارى أهل الضلال الذين ما عرفوا الحق وبالتالي ضلوا سبيلهم، صلى الله أن يجيرنا منهم. فالواجب على المسلم ألا يترك وألا يحمل هذا الشعار لا في سيارته ولا في لباسه أو لباس أولاده ولا غير ذلك. مع الأسف الشديد احنا أصبحنا نرى الصلبان في المساجد بسبب أولئك الذين يبالغون في زخرفتها وتزيينها. موجود مساجد قريبة منا يعني أهلها يتفاخرون، درنا أبواب ما كان في حتى مسجد، تروح للباب تعود تلقاه مليء بالصلبان، صلى الله العافية. أحيانا تجد صليب في المدخل. أحيانا زرنا مناطق في مناطق قريبة من الجزائر يعني الصلبان على البيوت. على كل حال تلك مقصودة لمن انحرف عن جادة الصواب وقع في الردة عن دين الله جل وعلا من أولئك الذين زعموا أنهم تنصروا، ولا هم تنصروا ولا عرفوا النصرانية كما أنهم لم يعرفوا الإسلام، صلى الله العفو العافية. وكذلك الناس تجد مراكبهم بالصليب وراكب فيها ويباهي ويتفاخر بذلك. على الأقل اطمس هذا الصليب، انزحه، شوف طولي مليح ينزع لك هذا الصليب. وقد فعلها بعض إخواننا، فهذا لا ينبغي أن يكون عند المسلمين ويؤثمون على هذا الفعل. والصليب أشكاله كثيرة، أشفاله كثيرة، يعني ربما عنده ما يقارب 20 شكل وحكمها واحد لأنها كلها صليب. وغير صحيح أنه يشترط في الصليب أنه يكون العمودي أطول من الأفقي، هو تقاطع خطين عمودي وأفقي بحيث يكون فيه التثليف. ولو كان الأمر كذلك لكان هذا الذي سماه أصحابه وأهله بالصليب ليس بصليب، الصليب الأحمر، الصليب الأحمر. احنا عندنا عند المسلمين الهلال الأحمر، وعندنا الهلال الأحمر الجزائري، يعني الهلال يعتقدون أنه يمثل الإسلام يعني. وحتى الهلال هذا وتصرفوا ولعبوا فيه لأنه فيه الهلال ويشبهه إذا كان أفقيا شعار الماسونية. مع الأسف الشديد اجتهدوا وأفلحوا في وضعه على أعلى برج عند البيت، عند بيت الله الحرام، هذا وش يسموه هذا الأبراج، الأبراج الفوق كأن هذاك الهلال. إذا لاحظتم الهلال ليس عموديا كما هو معروف عندنا، جعلينه أفقي، والأفقي هذا شعار الماسونية، نسأل الله عز وجل أن يكبت شرهم ويدفعه عن المسلمين. وبالتالي كل ما سمي صليبا من قريب أو من بعيد، الصليب كما يقولوا صليب الجنوب لاكروا دي سود، هذا الصليب الأحمر ما هوش العمودي أطول من الأفقي، متساويا علامة زائد. وهذه التي كان الشيخ الألباني عليه رحمة الله ينهى عنها لأنها صليب، حتى في الكتابة، حتى في الكتابة. وربما سمعتم هذا جميعا من الشيخ الألباني، هذا لأن مثل هذه الأمور يجب التحذير منها والتنبيه عليها. ولهذا أنصح إخواني جميعا أن لا يتساهلوا في مثل هذا الأمر، وأن لا يتركوا أعداء هذه الملة يضحكون علينا. ربما أنا أعتقد جزما أنهم ضحكوا علينا لما أفلحوا في وضع علامة الماسونية عند بيت الله الحرام مطلة على البيت، وهي أعلى من البيت. إذا كنتم تعبدون الله الواحد الأحد فإن شعارنا فوق هذه العبادة، وفوق أعظم مسجد تقدسونه وتعظمونه، ألا وهو البيت، البيت العتيق. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، فأسأل الله عز وجل أن يوفق إخواني لما يحبه ويرضاه، وأن يبعد عنهم مثل هذه الشرور، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. مجموعة من الطلبة السلفيين يسألون ويقولون: أردنا تولي زمام مصلى الإقامة الجامعية، ولكن معظمنا يقصر الصلاة وجوبا، فهل يجوز أن نتم في الصلاة الرباعية بنية نافلة ثم نعيد الصلاة قصرا، مع العلم أن الصلاة بالطلبة قصرا قد تحدث فتنة؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو مع الأسف الشديد إطلاق الفتنة هذا أصبح جاري على الألسنة في كل أمر، هذه فتنة. العمل بالأمر المشروع يحدث فتنة، الصدع بالحق وبيانه للناس يسميه أهل الفتنة بأنه فتنة، بيان ضلالات المضلين المنحرفين عن المنهج الحق يسميه هؤلاء فتنة، عوض أن يسموا هذه المخالفات هي الفتنة. وهذا هو الصحيح لقول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام هي الفتنة، مخالفة ما عليه سلف هذه الأمة هي الفتنة، الرضا بهذه المناهج المنحرفة التي ابتلي بها شبابنا بسبب هؤلاء الدعاة المضلين هي الفتنة. ما رضوا بالسلفية الخالصة، ما رضوا بتميز أصحابها، تميزهم بمنهجهم الواضح الجلي الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يصفون هؤلاء بالفتنة، وأن أفعالهم فتنة، وأن فلان مفرق، وأن فلان مفرق. الشيخ محمد مفرق للسلفيين في العالم، والذين عاثوا في الساحة الدعوية السلفية فسادا كذبا وافتراء وظلما وعدوانا على دعاتها، هؤلاء هم الذين يصفهم من هو على شاكلتهم بالمشايخ الفضلة، بالمشايخ الفضلة. هزلت هزلت والله إذا كان أمثال هؤلاء مشايخ وفضلاء كذلك زيادة على ذلك. أي مشيخة هذه؟ أي مشيخة لمن لا يعرف للعقيدة السلفية أصولها ومسائلها؟ أي مشيخة لأولئك الذين الكذب بضاعتهم والتدليس والتلبيس تجارتهم؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أي مشيخة لأولئك الذين فجروا في الخصومات والذين يحلفون بالأيمان الكاذبة على الأمر الكاذب يمينا غموسا؟ نسأل الله العفو والعافية. ويفضحون على رؤوس الأشهاد بصوتهم وأحيانا بصورهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فينبغي علينا جميعا أن نسمي الأمور بمسمياتها الحقيقية، وأن تزييف وتحريف وتغيير المسميات لا يغير من الحقائق شيئا. هكذا ظن المنافقون، ظنوا أنهم إذا غيروا الأسماء تغيرت الحقائق، سواء من المتقدمين أو ممن جاء بعدهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، قال يسمونها بغير أسمائها. وقد جاء هذا الزمان. الخمر لا يسمونه خمرا، يسمونه المشروبات الروحية أو المشروبات الكحولية، يعني إذا أصبحت مشروبات روحية تغير الحكم. هذا لسذاجة هؤلاء، وهم يقصدون بهذا سذاجة من يسمعهم. مع الأسف الشديد تجد لكل ضال مضل صاحب فتنة من يسمع له، من يسمع له ويتبعه ويصدقه في أكاذيبه وأراجيفه. وهذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في وصفه للسنوات الخداعات: يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. الآن الخائن الذي خيانته فضحه الله عز وجل بها يمشي وهو هادئ البال، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فصلاة المسافر قصرا وجوبا، يجب أن يصلي قصر، ما هوش يستحب أو له الخيار كما في مسألة الجمع بين الصلاتين. المسافر مخير، إذا شاء جمع وإذا شاء صلى كل صلاة لوحدها، أما القصر فيجب عليه. وبالتالي ما يقولش نخشى فتنة الناس، علاه الناس ما نعلمهمش؟ لما لا نعلم الناس ويفقه هذه المسائل؟ وإذا كنت ما لست قادرا على تفهيمهم أو عقولهم ليست مهيئة لأن تسمع مثل هذا، فلك أن تصلي بهم نافلة وتصلي صلاتك أو مع من هو في حكمك، تصلوا قصرا جماعة كما كان يفعل معاذ رضي الله تعالى عنه، يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده الفريضة، ثم يذهب إلى قباء فيصلي بأهله نفلا، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سائل يسأل عن حكم استعمال مسحوق عظم الدجاج في خلطة معينة للشفاء من مرض معين، وهل يجوز استعمال العظم عموما في التداوي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال لعلنا نحيله على شيخنا الشيخ فركوس ونسأل الله جل وعلا أن يوفقه ويسدده ويسدده، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سائل يقول: أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل، يقول أنه في عمرته بدأ الطواف من الركن اليماني اعتقادا منه أنه هو الحجر الأسود، وفي كل مرة يكبر مقابل الركن اليماني، وأنهى طوافه كذلك من الركن اليماني، فما قولكم في عمرته وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا كان الأمر كما ذكر السائل، كان بودنا أن نسأله لما أنهى عمرة طوافه كما قال عند الركن اليماني، هل أتم سيره إلى غاية مقام إبراهيم وصلى هناك الركعتين؟ إذا كان الأمر كذلك فقد تم طوافه ولا شيء عليه، لأنه يكون قد مر على الحجر الأسود، وفي نهاية الشوط السابع ليس له أن يستقبل الحجر الأسود ويكبر ثلاث كما هي السنة. والطواف إذا كان أنقص منه هذا التكبير عند وصوله للحجر الأسود، إن شاء الله لا يضره، إن شاء الله لا يضره ما دام قد طاف حول البيت هذه الأشواط السبع، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال ولعلنا نختم به يقول: أنا مهاجر فرنسي مقيم بالجزائر، وزوجتي وأولادي لهم جنسيتان فرنسية وجزائرية، وحاليا زوجتي حامل. سؤاله يقول: ما حكم اتخاذ الجنسية الفرنسية لهذا المولود؟ وهذا خوفا منه من السفر إلى فرنسا لعائد ما كزيارة الأهل مثلا، فالتأخر بسبب طلب التأشيرة لهذا المولود إن هو ولد في الجزائر. قال: وهل يتغير الحكم لو كانت المرأة فرنسية والزوج والأولاد مزدوج الجنسية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا كنت أظن أنك ستسأل عن حكم إبقاء الجنسية الفرنسية، لكان جوابي لك: الواجب عليك أن تردها لأهلها ولأصحابها وأن تتبرأ منها، لأن هذه من الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. لا يجوز لمسلم أن يتجنس بالجنسية الكافرة، وخاصة في هذه السنوات الأخيرة أصبحوا يعرفون مثل هذه المسائل، وأصبحوا يلزمون حامل الجنسية بأن يقسم بأنه يدافع على مبادئ الدولة الفرنسية ويحمي ويحترم القوانين الفرنسية، يحترم القوانين التي تقر بزواج المثليين، يحترم القوانين التي تبيح الكفر برب العالمين، يحترم، لأن مبادئهم مبنية على العلمانية، والعلمانية كفر بالله عز وجل، لأن أصحابها يعتقدون أن الدين لا دخل له في حياة الناس، ويسمون هذه الحياة بالحياة المدنية، ويطالبون بها ويدافعون عنها، وهذا كله من الدفاع عن الكفر بالله عز وجل. فكيف تسألنا عن ولدك الذي ولد في بلاد الإسلام ولا علاقة له بالجنسية الكافرة، وتريد أنت أن تعطيه هذه الجنسية بمحض إرادتك لأجل هذه الحجج الواهية، يروح زيارة للأقارب وكذا وكذا وكذا؟ إذا كانت هجرتكم لله عز وجل فلا يجوز لكم الرجوع عن هذه الهجرة، لا يجوز لك، الأصل لا يجوز لك أن ترجع إلى البلد الذي هاجرت منه، لأنه سيذكرك بالكفر. ومع الأسف الشديد كثير من إخواننا ادعوا، أنا أقول ادعوا أنهم قاموا بالهجرة، إلا أنه مثل ما يقول العوام عندنا رجل هنا ورجل لهيه، وهي في الحقيقة صبع هنا ورجلين للزوج لهيه، سأل الله عز وجل العفو والعافية. فلنتق الله عز وجل في أنفسنا، وما هذه الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ما هي إلا ساعة ثم ننتقل إلى الحياة الأبدية، نقف بين يدي الله عز وجل. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تؤمنون. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين. وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.